الحمد لله رب العالمين. قلنا هناك أقوال تقول بعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى على نحو الاستقلال، منها ما ذكره صاحب الكفاية ورددناه، أما الدليل الثاني الذي يستدل به لعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر معناه ما ذكره المحقق الأصفهاني، حيث قال إن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج بواسطة اللفظ، فاللفظ وجود حقيقي لطبيعي اللفظ، اللفظ وجود حقيقي لللفظ لطبيعي اللفظ، ووجود تنزيلي للمعنى، فالموجود في الخارج واحد وهو اللفظ. إذن لا مجال لأن يقال بأن وجود اللفظ الواحد وجود لهذا المعنى ووجود لهذا المعنى، ليس لفظ واحد إذن معنى واحد، لفظ واحد أي معنى واحد. يعني بعبارة أخرى يقول المحقق الأصفهاني أن اللفظ منزل منزلة المعنى، واللفظ واحد فالمعنى يجب أن يكون واحدا، ولا يصح أن يتصور وجودان تنزيليان للمعنى بلفظ واحد. اللفظ وجود حقيقي واحد، وجود حقيقي بطبيعي اللفظ، ووجود تنزيلي المعنى، اللفظ واحد المعنى واحد، ما يصير أن اللفظ واحد له معنيان، لا يمكن. طبعا هذا الكلام يرد عليه أن الاستعمال ما هو حقيقي كما يقول هو أن الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، هذا كلام، هذا لفظ، هاي اصطلاح، الحقيقة واحد، الاستعمال هو عبارة عن التكلم بالدال على المعنى، إما بحسب الوضع أو بحسب القرائن، دال هو معنى. ليس حقيقة الاستعمال كما قال المحقق الأصفهاني إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، ولا تنزيل اللفظ منزلة المعنى، هذه اصطلاحات يصطلحونها وألفاظ لا تغير من الحقيقة. الاستعمال هو هذا، تكلم بالدال على المعنى، على ما على المعنى،
على حاصل بالسرعي أو حاصل،
افرض المعنى شوف افرض المعنى حاصل في ذهن السامع، خلنا نفترض، لكن خلي أكمل شوية، افرض المعنى حاصل في ذهن السامع فلنتفق على أنه حاصل، لكن وجود اللفظ وجود واحد، وجود اللفظ وجود للمعنى، هذا خارج عن حقيقة الاستعمال، وجود اللفظ وجود للمعنى، هذا هو الاستعمال أو هذا خارج عن حقيقة الاستعمال. نحن ندعي أن الاستعمال هو تكلم بالدال، شو تكلم بالدال على المعنى، أما وجود المعنى بوجود اللفظ هذا خارج عن حقيقة الاستعمال، خارج عن حقيقة الاستعمال، وماكو شاهد عليه وماكو دليل عليه وجود الله. إذن الاستعمال شيء وما يقوله المحقق الأصفهاني شيء آخر، الاستعمال تكلم بالدال على المعنى، علامة لفظي على المعنى، أما وجود المعنى باللفظ هذا خارج عن الحقيقة، يضاف إلى الحقيقة بعد الحقيقة وليس عليه دليل. استطيع المهدف أكمل كيف ليس عليه دليل وليس عليه شاهد، إذا نقول ليس عليه دليل، إذن لا مانع أن نأتي بلفظ واحد ويكون كاشف عن معنيين، لأنه عبارة عن تصور مدلولين ومكشوفين بلفظ واحد. حسنا ليش ما قاله المحقق الأصفهاني ليس هو الاستعمال وإنما هو شيء وراء الاستعمال؟ إذا لو قلنا نتنازل كما قال المحقق الأصفهاني أن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، المعنى يوجد باللفظ، لكن هذا وجود تمثيلي للمعنى، هذا تمثيلي لو حقيقي. هو يقول وجود تمثيلي مو حقيقي، غير واقعي. وجود اللفظ وجود للمعنى وجود تمثيلي لا حقيقي ولا واقعي. حينئذ اي مانع ان يتصور وجود تمثيلين ومعنيين للفظ واحد هذا مو حقيقي مو واقعي. فالمتكلم باللفظ الواحد ماذا يدعي؟ يدعي وجود معنيين له وماكو مانع منه. يعني انت تقول وجود اللفظ وجود تمثيلي للمعنى هو مو حقيقي مو حقيقي. مثلا اذا قلنا ان زيدان منزل منزلة الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري، هل يقال اجتماع هذين التمثيلين محال؟ شوف لفظة واحدة زيد طينا معنيين منزل منزلة الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري هذا محال. او يقال ان زيد اللفظة الواحدة هي عبارة عن شخصان، زيد واحد مو شخصان، زيد واحد هي ان زيد منزل منزلة الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري محال. هذا لا مو محال. لا. هل يقال ان زيد شخصان في هاي الجملة؟ لا ما يقال ان زيد شخصان، لان تعدد الوجود التمثيلي يستلزم تعدد الوجود الحقيقي وهو زيد. لا، وجود التمثيلي لا يستلزم وجود الحقيقي وهو زيد. حقيقي زيد واحد الشيخ. او يقال ان الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري واحد. لا، الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري اثنين. اذا الجمله صحيحه ان زيد منزله الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري صحيحه. لا زيد يصير اثنين ولا الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري يصيرون واحد. هذا الدليل وجداني على امكاني ان يكون لفظ واحد له معنيان.
خصوصيات يعني الشيخ البخيل هو الكريم، هذا واحد
بخيل
واحد كريم،
هو اسم مقامه منزلته. اي شوف اختلاف المتعلق، منزلة الشيخ الطوسي والشيخ الانصاري اختلاف المتعلق. اختلاف المتعلق يعني معنى ايه؟ متضادين او مختلفين. بس احنا ما نقول متضادين يعني واحد عالم وعادل والثاني فاسق فاجر، لا، متعلقين مختلفين. طيب اذا لا نقول محال هاي الجمله ان زيدا منزل منزله الشيخ الطوسي، لا نقول محال، لا نقول زيد صار اثنين وزيد واحد، لا نقول الشيخ الانصاري والشيخ الطوسي صار واحد. لا. طيب اذا لا مانع من ان ننزل، لا مانع من تنزيل لفظ واحد منزله معنيين. على اننا رد اخر للشيخ الاصفهاني، يمكننا ان نرد ما قاله الشيخ الاصفهاني برد اخر ترجع اليه كل الردود السابقه، وهو ان استعمال اللفظ في المعنى، لفظ استعمله في المعنى لا يتقوم بايجاد المعنى في الخارج. استعمال اللفظ لا يتقوم بايجاد المعنى في الخارج، بل الاستعمال يتقوم بشأنية إيجاد المعنى. شأنية، لا إيجاد المعنى في الخارج فعلا، شأنية. ولذا قد يتكلم المتكلم باستعمال اللفظ ويريد الإجمال. أي معنى في الخارج؟ وين المعنى في الخارج؟ هذا إذا مو معنى فعلي، شأنية المعنى. لا شوفوا الإجمال، انتبه، ماكو معنى في الخارج. اجمال، اجمال يعني ابهام شيخنا، اجمال يعني ابهام، يعني مو لا مو معنى، مو معنى. المعنى، المعنى يعني لفظ وله معنى واضح. اذا مجمل، اذا مجمل اي معنى في الخارج؟ فلا يوجد معنى. هذا رد حقيقي للمحقق الاصفهاني، يقول اللفظ ايجاد للمعنى في الخارج. اي معنى في الخارج اذا نتكلم بكلام مجمل؟ اي معنى؟ انا خلاص عليك بابيه، ما اخو معنى.
شنو مفهوم الاجمال؟
ما اخو معنى، ما اخو معنى. لا، الاجابه ابهام.
مفهوم الاجمال
مبهم، ما اخو معنى.
وجاب المفهوم
ما اخو معنى، اجمال ما اخو معنى. اخو معنى. فيبطل دليل الشيخ الاصفهاني من اساسه. طيب الان دليل ثالث يجينا الشيخ النائيني. كل هذه الامور تدور حول حقيقة الاستعمار التي ذهبوا بها خارج حقيقة الاستعمار. المحققين هم يقول حقيقة الاستعمار ليست الا عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ والقائه الى المخاطب خارجه، بحيث لا يرى المخاطب الا المعنى. شو شلون يصورها؟ يعني اللي يقول المرزا، يقول مرزا النعيم، اللفظ مركب للمعنى، مركب للمعنى، ولا يعقل ان يكون اللفظ مركبا لمعنى اخر. اذا اللفظ صار مركب لمعنى يصير في نفس الوقت مركب لمعنى ثاني؟ لا، ما يصير. في لفظ واحد هذا اللفظ مركب للمعنى، يصير في نفس الوقت هو اللفظ مركب لمعنى ثاني؟ ما يصير، ما يصير. اذا ايجاد اللفظ بالمعنى والقائه الى المخاطب خارج، يعني اللفظ مركب للمعنى، فلا نرى الا المعنى. شان اللفظ، يقول لفظ ملحوظ بالتبع، بتبع المعنى. حينئذ اذا استعملت اللفظ في معنيين على نحو الاستقلال، تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل من المعنيين في آن واحد. ومن الواضح ان النفس ببساطتها نفس الانسان، لا تستطيع ان تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد. نفس ما تقدر، هاي النفس ما تقدر، مستحيل النفس ان تجمع بين لحاظين المستقلين في آن. اللفظ مركب للمعنى، يعني هاي ايجاد المعنى باللفظ، هذا معنى اللفظ مركب للمعنى. فاذا مركب شلون تدل على معنى ثاني؟ بس. والنفس ببساطتها لا تستطيع ان تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد. هذا الدليل مال الشيخ النائيني. هذا يرجع الى برهان عدم امكان صدور الكثير من الواحد. اللفظ واحد ما يقدر يصدر منه شيئين. عدم امكان صدور الكثير من الواحد باعتبار ان النفس بسيطة، يمتنع في حقها ان تلحظ معنيين مستقلين في آن واحد. فدليل شيء ويرتكز على قاعدة فلسفية. دليل شيء ان استعمال اللفظ وجود للمعنى في الخارج. اللفظ مركب للمعنى، بعد ما يصير مركب لمعنى ثاني في نفس الاستعمال، ولكن يستند الى قاعده فلسفيه لا يمكن صدور الكثير من الواحد. نفس بسيطه يمتنع في حقها، هذا ايضا باطل. لماذا؟ لان حقيقه الاستعمال، عم نرجع نقول حقيقه الاستعمال ليست الا التكلم بالدال على المعاني. علامه اللفظ علامه على المعنى، ليس الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ. هذا وراء الاستعمار وما الحقيقة. هذه الصلاحات الفاظ. الحقيقة شيء واحد، اللفظ دال على المعنى، علامة على المعنى، لا مركب ولا كذا، لا مركب ولا ايجاد المعنى في الخارج. شلون ماكو معنى هذا؟ لا بالحين ولا بالخارج. اللفظ يوجد المعنى الشأن، لا في الخارج وواقعا، شأنا شأنية. الغرض من الاستعمار شنو؟ الاستعمار قلنا دلالة اللفظ على المعنى، علامة اللفظ على المعنى، علامة دلالة. فليكن اللفظ علامة على معنيه، اللفظ دال على معنيه. إذا قلنا دلالة علامة انحلت المشكلة. هم يقولون لا، مركب فاني فناح يموع يستهلك باللفظ. مع شلون تريد معنى ثاني؟ استهلك. شوف كلمات الصلاحات الفاظ خارج عن الواقع. ايجاد المعنى في الخارج، يعني اخذ معنى فعلي في الخارج، بينما هو اللفظ من شأنه يعني يوجد المعنى، لا يوجد معنى واقعا وخارجا وفعلا. من شأنه
التي
عن أحيانا إيه؟ لا أريد أجمل عليك الأمر، ما ظلت أتكلم بألفاظ، أجمل عليك الأمر. أين المعنى في الخارج؟ تقول لي فالشيء أين ذهب؟ زيد ذهب، ما تدري وين ذهب، شمالا شرقا جنوبا. أنا أريد أجمل عليك، ما وجد المعنى في الخارج. هذا الدرح
الاسم.
شو علامة؟
المعنى اسم.
علامة. على كل حال. إذن الاستعمال هكذا نقول دال على المعنى. علامة على المعنى. لما نقول إيجاد المعنى باللفظ. إيجاد المعنى باللفظ. هل هو حقيقة الاستعمال أو شيء خارج عن حقيقة الاستعمال؟ هم يقولون إيجاد المعنى باللغة. إحنا نقول الاستعمال دلالة اللفظ على المعنى بس. لما تقول إيجاد المعنى صار عليه معلولية، صار ما عنده مشكلة. لكن لما نقول لا دلالة، فليكن دال على شيئين، فليكن دال على ثلاثة، فليكن علامة على أربعة. الغرض من الاستعمال تفهيم المعاني شأنا لا خارجا، لا خارجا شأنا تفهيم المعاني شأنا، وهو لا يستلزم إيجاد المعاني. تفهيم المعاني شأنا مو إيجاد المعاني. تفهيم شيء وإيجاد شيء آخر. تفهيم المعاني وأيضا تفهيم المعاني شأنا مو إيجاد المعاني. الاستعمال غرض تفهيم المعاني. هم لما يكون اللفظ يوجد المعنى هذا غرض الاستعمال، وأيضا غرض اللي هو تفهيم المعنى شأنا أم لا، لا فعلا شأن له شأنية التفهيم. تفهيم المعنى غرض تفهيم المعنى مو إيجاد المعنى. تفهيم المعنى غير إيجاد المعنى في الخارج. تفهيم المعنى وحينئذ تكون النفس قادرة. ليش النفس مو قادرة على انتقالات وتصورات متعددة؟ ليش النفس غير قادرة لا تستطيع أن تجمع بين اللحظات؟ ليش النفس قادرة على أن تجمع بين اللحظات متعددة؟ النفس قادرة على انتقالات وتصورات متعددة في آن واحد. ما أفكر وما أسير. هاي ثلاثة أشياء نفس جمعتها في آن واحد. وفليكن اللفظ الواحد اللي هو عدة معاني. ليش نقول النفس لا تستطيع أن تجمع بين اللحاظين المستقلين؟ النفس مع بساطتها، مع بساطتها قادرة على انتقالات وتصورات متعددة في آن واحد. لذا ترى أصل أجزاء القضية مجتمعة كلها في زمان واحد. النفس شنو انتقلت من أجزاء القضية؟ موضوع ومحمول ونسبة. هاي قضية موضوع ومحمول ونسبة. هاي تصورات متعددة في آن واحد تقبلتها النفس. نعم. يعني كلام واحد أحسن. كلام واحد. شوفوا إيقاع النسبة والحكم. زمن إيقاع النسبة والحكم. هاي زمن إيقاع النسبة هاي ومتصورات متعددة في 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 تقبلتها النفس. في الذهن تغنى. فتصور اللفظ والمعنى في الذهن. تصور اللفظ والمعنى متزامنان. تصورنا من اللفظ ومن المعنى في الذهن متزامنان. فالذهن قادر على تصورات متعددة في آن واحد. فيكون استعمال اللفظ الواحد في معنيين مستقلين من ذلك. نفس قادر. إذا إلى هنا ما رأينا دليلا واحدا يقول باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نعم هناك قول رابع. هذا القول الرابع يقول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بشهادة الاستقراء. يقول هاي اللغة استقرأها أنت، استقرأها 15 يوم استقرأها تشوف ماكو استعمال لفظ في أكثر من معنى. واحد، وخلاف المتفاهم العرفي. أي اثنين، ماكو خلاف المتفاهم العرفي. إذن هذا عدم استعمال الأحد لللفظ في أكثر من معنى يكشف عن عدم الجواز. شوفوا عدم الاستعمال غير عرفي غير شائع ما غير عرفي يدل على الامتناع. هذا الكلام من باطل. لماذا؟ أولا نقول ماكو لأخو. سوف يأتي نجيب أمثلة كثيرة للاستعمال اللفظي أكثر. أولا نقول ماكو لكن غير عرفي
صحيح. خلاف المتفاهم العرفي صحيح. غير شائع صحيح. اما تقول ما اخذ هاي اولا. غير متعارف غير معهود تقبله. لكن عدم كونه متعارفا عدم كونه معروفا لا يحتاج الى استحاله. استحاله ما اخذ انت تقول مستحيل لا تقول مستحيل. قول غير متعارف نعم. غير معهود نعم. مستحيل هذا يعني مناقشتنا بالاستحاله لا والا نقول غير متعارف غير شائع. خلاف المتابعه صحيح لكن ممنوع استحاله الكلام هنا اذا هذا من دليل باطل من استفاء عدم الوجود في اكثر اللغه يقول لك اذا لا يجوز. نعم ليس موجود كثيرا ليس موجود كثيرا ليس معنى لا يجوز ليس موجود يعني غير متعارف عند العقلاء. نعم ليس المشروع. القول الدليل الخامس الذي يستدل به على الامتناع يقول هذا يقول لا يجوز استعماله في اكثر معنى حقيقه بس اما يجوز استعماله في اكثر معنى مجازا هذا شويه تنزل ولكن اصلا يقول ما يجوز استعماله في اكثر من معنى فرددناها لان كلهم يبتنون على ان اللفظ فاني في المعنى واستهلك في المعنى مائع في المعنى هذا حجي كل كذب ما يعني ما هذا حقيقة مائع واستهلك فاني اللفظ وجود للمعنى هذا مو حقيقة الاستعمال دال على المعنى علامة ما موجود كثيرا نعم ما موجود ما مو مستحيل. أما هذا القول هذا القول شوي أكثر شوي
جميع صارت
هذا شوي أكثر هذا شوي أكثر من ذاك لكن يقول مستحيل يقول لا لا يجوز استعمال اللفظ بأكثر معنى حقيقة بس في ناحية الحقيقة ما يجوز حقيقة هذا صاحب المعالم يقول اللفظ وضع للمعنى مقيدا بالوحدة وحد الوضع طبعا احنا كلامنا في الاستعمال لكن من الوضع يجي الاستعمال يقول الوضع اللفظ وضع للمعنى مقيدا بالوحدة معنى واحد فاستعماله في المعنيين يستلزم الغاء قيد الوحدة معنى الواضع فيكون مستعملا في غير ما وضع يعني مجاز لما تستعمله في غير معنى يصح لكن مجاز هذا الدليل اخف من الادله السابقه، الادله السابقه منعته مطلقا استعمال لفظ في معنيين على وجه الحقيقه استعمال لفظ في معنيين على وجه المجاز استعمال لفظ في معنى حقيقي ومجازي كله يقول ما يجوز هذا يقول لا بس استعمال لفظ في المعنيين الحقيقيين ما يجوز لان الواضع اخذ الوحده في معنى اللفظ مقيد بالوحده فاستعمال في معنيين يعني شنو الغيت قيد الوحده كان استعمل في غير ما وضع له يجوز لكن مجاز او يقول شيء ثاني ان قيد الوحده دخيل في الغرض لا في الوضع لا في الوضع دخيل في غرض الوضع لا قيدا في الوضع فاذا استعمل اللفظ في معنيين كان ذلك خلاف غرض الوضع خلاف غرض الواضع هم يصير مجاز مثلا وهذا الكلام ايضا باطل لماذا لان الالفاظ توضع للمعاني من دون ملاحظة قيد الوحدة ليش الالفاظ توضع للمعاني من دون ملاحظة قيد الوحدة فليكن كما يقول صاحب المعالم الالفاظ توضع للمعنى بقيد الوحدة ليش يجي لا الالفاظ توضع للمعاني من دون ملاحظة قيد الوحدة ليش لأن الوضع لأن تقييد الوضع بالوحدة يعني شنو يعني شنو قيدنا الوضع بالوحدة يعني الاستعمال اللي يجي بعد الوضع الوضع متعارف عن الاستعمال هذا معنى تقييد الوضع بالوحدة يعني الوضع متوقف عن الاستعمال يعني الوحدة شنو الاستعمال غير الاستعمال لفظي معنى واحد يعني الوضع متوقف عن الاستعمار والاستعمار مقيد بقيد الوحده هذا معنى تقييد الوضع بالوحده شنو يعني الوضع مقيد بالاستعمار على نحو الوحده وهذا محال تقييد الوضع بالاستعمار محال ليش لأن الاستعمار الحقيقي متأخر عن الوضع. فإذا توقف الوضع على الاستعمال مقيدا بوحده حصل الدور، الوضع متغير بالاستعمار، الاستعمار متغير علينا الوضع دور صار، الوضع مقيد بالوحدة. يعني شنو؟ يعني متوقف على الاستعمال اللفظي في الوحدة. فالوضع متوقف على الاستعمار والاستعمال متأخر، فكيف المتقدم متوقف على المتغير والاستعمار متوقف على الوضع؟ يعني إذا وضع ما أخذ ما يقدر يستعمل عن الوضع الاستعمار. شوف الاستعمال لما نقول وضعت هذه بالوضع التعييني، وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، هذا الاستعمال يصير بعد هذا. ومرة بالوضع التعييني، الوضع التعييني شنو؟ أكو قرن سابق للاستعمال وآخر قرن هو الوضع. أكو قرن سابق على الاستعمال، أكو تصور لفظ ومعنى هو هذا الوضع. الوضع التعيين يعني تصور لفظ ومعنى بعدين استعمل. دائما الوضع متقدم على الاستعمال، يعني انا استعمل من دون تصور اللفظ والمعنى ما يصير. اول مره اتصور اللفظ واتصور المعنى هو هذا الوضع. تعيني، شوف التعيين يعني شنو؟ يعني اكو تصور لو معنى، ما اقول وضعت هذه اللفظه لهذا المعنى، ما اقول استعمل، لكن استعمل بعد التصور يعني بعد الوضع. شنو اقرر بين ارادتي لشيء وكلامي ثم استعمل. اول ما اقرر بينه فاستعمل، يصير الوضع قبل الاستعمال. شو نقول؟ استعمال قبل الوضع، قبل ان اتصور اللفظ والمعنى اتكلم. اول ما اتصور اللفظ والمعنى ثم اتكلم. هذا الوضع واضح، حقيقته هذا. إذن هذا مستحيل أن نقيد الوضع بالوحدة، لأنه يعني قيدت الوضع بالاستعمال على نحو الوحدة، والاستعمال متوقف على الوضع، والوضع متوقف على الاستعمال صار دور وهو معان. فالحين إذا قلنا أن الألفاظ وضعت للمعاني مقيدا بالوحدة كما يقول صاحب المعالم، يكون إذن استعمالها في الأكثر تكون غلط، لأن الأكثر مباين للوحدة. مع انه تقدم جواز استعمال لفظ مصدر في الجامع بين المعنيين، جامع واكثر من المعنى الواحد، الجامع اكثر من المعنى الواحد، او في مجموع المعنيين، جامع عارف او مجموع المعنيين، هذا قلنا يجوز وليس باطل. ثم تقول ان الوحده ماخوذه في غرض الواضع، غرض الواضع لا يجب اتباعه، لا يجب الالتزام به بعد ان صارت علاقه بين اللفظ والمعنى، غرض شحليه منه، من صارت علاقه بين الوضع غرض الواضع بعد لا يتبع. اذا الى هنا خمسه ادله جابوها على ان الاستعمال اللفظ في اكثر من معنى لا يجوز، كلها مردوده. يبقى هنا ما هو دليلنا على استعمال اللفظ في اكثر من معنى؟ ما هو دليلنا؟ احنا عندنا أدلة، وهو وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في القرآن وفي اللغة، وقوع خارجي، وقوع خارجي هو دليل، وقوع خارجي دليل على الإمكان، يعني إذا شفنا أدلة واقعية خارجية وقبلناها صار يجوز. لكن قبل أن نأتي بتلك الأدلة الدامغة الحقيقية الواضحة الكثيرة، مو واحد واثنين، هنا ذكروا دليل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إلا أنه باطل. أصحاب من يقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى جابوا دليل، لكنه هذا الدليل باطل، وأكو أدلة أخرى صحيحة وهي وقوعه في اللغة وفي القرآن. الدليل الباطل ما ذكره صاحب الكفاية أن الأخبار الدالة على أن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطن، يقول هاي سبعة بطون سبعين بطن يعني شنو؟ يعني اللفظ استعمل في أكثر من معنى،
البطن الأول هذا معنى، البطن الثاني المعنى، البطن الثالث معنى، هذا معنى استعمال في أكثر من معنى. هذا صاحب الكفاية قال بهذا الدليل. أصلا هذا الدليل هو انتبهوا، ما وعدنا أن للقرآن سبعة بطون، ما وعدنا بالرواية، وليس عندنا أن للقرآن سبعين بطن، ما وعدنا شيء. الموجود أن للقرآن ظهرا وبطنا، للقرآن ظاهرا وباطنا، ظهر وباطن، ظهر وباطن. أما سبعة بطون ما في الروايات، سبعين بطن ما أكو بطن وأكو ظهر، أكو ظاهر وباطن، هاي الموجودات في الروايات. أصل صعب
باطن وظاهر،
وظاهر باطن وظاهر او ظهر وبطن. هذا الظهر والظاهر فسر بما يعرفه اهل اللسان، الظهر والظاهر يعني ما يعرفه اهل اللغة. البطن والباطن قالوا موعظة وعبرة للخلق، لكن بما يعرفه اهل اللسان الباطن والباطن موعظة وعبرة للخالق. صاحب الكفاية قال القرآن له سبعة بطون، هذا ما موجود في القرآن، سبعين بطن ما موجود في القرآن، ومنه استدل على وجود شارع استعمال اللفظي أكثر من معنى، ولكن مردود هذا الكلام. ثم نأتي إلى الألفاظ التي استعملت في أكثر من معنى، وهي دليل على البقوع غدا إن شاء الله.